عليه وسلم: إذا أخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وبايعتم لينا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكانه إشارة أنكم تكونون في هذه الحالة حتى يري الله خليفة نبيه، يعني أنا خليفة نبينا، إذا رأيت منه أمرا نعذركم، ويتكونون قد أخلفتم بدين الله برجوعكم، وليس نحن حتى قهرناكم الآن دخلتم قهرا وبالقوة، فنرى هل دخلتم في الإسلام بالإخلاص، وذلك نقبل توبتكم. هذا ما نقول. فالاستدلال هنا بالحقيقة خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهنا الاستخلاف حصل، وإن لم يكن فمن المسلمين اتفق المسلمون على ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة نبي الله لا شك فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حدثنا مسدد ابن حدثنا محمد المثنى، باقي حديث
حدثنا محمد بن مسلم،
ما في
حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا الغندر
في أي باب؟
في باب نفسه.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة جابر بن سمرة يقول بعد قوله يكون 12 أميرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لم أسمعها. فقال أبي، كانوا يستخلف ماذا قال أبي، وهذا يدخل في علوم الحديث على ما قال العلماء: إذا كان الشيخ يحدث بعضهم لم يسمع بعض الكلمات فاستثبت من بعض أصحابه فجاز له أن يروي وهو يعني موصول، ولا يقال إن سماعه ضعيف. فهنا قال: فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا كلهم من قريش. ماذا يكون؟ جاء في روايات أخرى تفسيرها: لا يزال أمر الأمة بخير ما دام يلي 12 أميرا كلهم تجتمع عليهم الأمة. من هؤلاء 12 يكونون في المستقبل، أم يعني يكونون في المستقبل إلى يوم القيامة متفرقين، أم يكونون متوالين؟ اختلف العلماء في هذا الباب شيء كثير. ابن الجوزي قال: أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلقت مظانه وسألت عنه فلم أطع المقصود به، فذكر بعض الأشياء في الحقيقة فيه، لكن الذي يظهر أنه الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق على الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12 حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وبعد ذلك اضطربت أمور الأمة أكثر مما كانت، فيدخل فيه بعض الخلفاء الراشدين معاوية رضي الله عنه ويزيد بن معاوية وغيرهم إلى أن يصل الأمر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي اتفقت الأمة على صلاحه وعدله إلى آخره. وقال ابن حجر رحمه الله: جاء اثنان في الوسط وهم لم يصفوا لمدتهم، ولذلك بدل 14 نحن نعتبر أن اثنان هؤلاء خارجين عنهم ويكونون 12 متوالين وتجتمع عليهم الأمة. أما بعدما أو بعضهم قال أنه قد تكون إلى يوم القيامة تجتمع عليهم الأمة، فقال: لم تجتمع الأمة كما قال ابن حجر وغيرهم على إمام بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فحتى في بعض الأيام كانت الأندلس 6 خلفاء كلهم يدعي أنه خلفاء، زيادة على خليفة مصر، زيادة على خليفة بغداد. فقال أنه الواقع يدل على أن ما اجتمعت الأمة على خلفاء إلا هؤلاء 12 الذين كان آخرهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا خلاصة الحديث إن شاء الله.
يقول إن شاء الله تعالى السلام الأمير، هل يريد بذلك الإمام؟
نعم،
أمير، كلمة الأمير يريد به رسول
الله الإمامة والخلافة في الحقيقة دي. كأنك تقول يعني من الممكن أن تقول أن هذا الحديث يخالف حديث السفينة الذي جاء فيه ماذا جاء فيه؟ نعم لا الخلفاء تكون الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا عظوما ثم تكون ملكا عظوما. فمن هنا قالوا لا الخلافة خلافة النبوة لا تكون إلا في الخلفاء الأربعة فقط. لكن اتفقت الأمة على تسمية معاوية بعد تنازل الحزن وكذلك يزيد أيضا وكذلك حتى المروان سمعت أن عبد الله بن عمر كتب إليه أنه أمير المؤمنين وكذا. فتسميتهم خلفاء سماهم العلماء الخلفاء وهم جاءوا بعد خلافة الراشدة أيضا لا شك فيه. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم 12 أميرا هؤلاء هم العمراء الخلفاء خلفاء الذين أنا تفريق هذا لا يعني ينبغي خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس. الحقيقة الناس يثيرون هذا المعنى شيء كثير جدا التاريخيون ولا ينبغي أن يثار لأن المسلمين كلهم واحد لكنهم يعني الدولة الأموية والدولة العباسية ويجعلون بينهم طرف نقيض والدولة الأموية كانت هي رمزا للإسلام والدولة العباسية فسدوا وشربوا إلى آخره. هذه كلها مما عملته أيدي الروافض في الحقيقة بالتاريخ الإسلامي لا ينبغي أن يسمى. لكنه نقول هؤلاء كلهم خلفاء واثنى عشر إن شاء الله كلهم خلفاء أو تسميه أمراء. وابن تيمية رحمه الله كلام جيد في هذا قال هم أمراء سواء تأمر بعضهم أو يكون الأمة اتفقت فهم خلفاء الأمة خلفاء أو الأمة. فذكر هذا ولذلك الذين كتبوا تاريخ الخلفاء وذكروا كل هؤلاء الخلفاء فهم على حق إن شاء الله. فخلافة على منهاج النبوة الخالصة لا شك أنها كانت على الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك إن شاء الله أيضا كانت خلافة وإن كان فيه شيء من الدخن أو شيء من بعض الأشياء الأقدار لكن كانت الخلافة الحمد لله تعمل عملها تغزو الكفار وفي زمن عثمان وفي زمن معاوية رضي الله عنه أبحرت سفن المسلمين الحربية إلى قبرص وغيرها فكانوا الحمد لله رمزا للإسلام ورمزا للدفاع عن الإسلام. لا ينبغي أن يحصل إنسان كما يريد هؤلاء الذين يقتلون الصحابة لا تكونوا معهم حابوا وقتلوا.
ماذا قال هنا كلهم من قريش؟
أيوة كلهم من قريش
يعني هذه قناص القريشية ومنها لحظة
كلهم قريش لكن كلهم من قريش الذين قالوا أنه إلى يوم القيامة هؤلاء يكونون 12 قد يكونون في بعض الأيام ثم يخطفون ثم يأتون هكذا. لكن الصحيح أنه أمر المؤمة ثم جاء بعد ذلك حديث صفة أخرى أيضا ثم يأتي بعد ذلك حرج ومرج فالحرج والقتل الشديد جاء بعد هذا. فلذلك هذه الصفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يتفقون عليهم وتكون الأمة على خير ولا يكون فيها القتال هذه تنتهي إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. هكذا قال العلماء وآمنا بالله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. نعم باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناهت إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة يعني بعد ما عرف أنهم حصلت منهم ريبة وحصلت منهم بعض المعاصي فيخرجون من البيوت يتحقق معهم أو يسجنون أو يغربون. لأن تعرفون أن التغريب أيضا إخراج من مدينة إلى مدينة هذا له معنى في تربية النفوس. قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك أنا بالزناد عن الأعرج أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب يحتسب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيهم الناس ثم أخالف إلى رجال يعني آمر شخصا يسلم الناس وأنا بنفسي أكون خلفا الجماعة المصلين أخالف إلى رجال أذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية أخرى أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرق أرقا ثمينا. الأرق هو اللحم العظم المكسو باللحم. أرقا ثمينا أو مرماتين حسنة. المرماتين أي ظلفا وفيه من اللحم ما بين الشفتين. يعني لو كان أدنى شيء لحم بعظم لحم ثمين أو يكون أقل من هذا هو ظلف الدال يعني ظلف ما يكون للبقر أو ظلف للغنم أو الشاة حسنة للسيد العشاء. يعني هؤلاء لا يحبون إلا مصلحتهم الدنيا. لو كانت مصلحة الدنيا لا ذهبوا إليها على ولو جثينا للركب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقهروا على الحق ويؤثروا على الحق أثرا فيحرق عليهم بيوتهم. هنا هذا الحديث ذاته رأي الله في باب من أحاديث صلاة الجماعة. وهذا أصرح دليل على أن صلاة الجماعة واجبة في الحقيقة حضورها. لا يجوز لأحد أن يتخلف إلا من كان له عذر. حتى الأعمى الذي قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني وفي رواية أخرى ليس لي قائد يلائمني وبيني وبين المسجد الوحل والتراب فأذن له في أذنه ثم قال أتسمع النداء؟ قال لا. قال فاشهد إذن فأجب إذن. سبحان الله كيف هذا الأعمى لم يستجاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلاة الخوف. والخوف محيط بالمسلمين من كل جهة ما ذلك وجبت صلاة الجماعة بطريقة خاصة. فإذا هذا الحديث أمثال ويدل على وجوب واجب بمعنى إذا ترك يأثم لكن ليس شرطا لصحة الصلاة. الصلاة قد تتأدى عنه إلا أنه يأثم بترك الجماعة ولا شك فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يحرك عليهم البيوت إلا بترك الواجب لو كان نافلة أو لو كانت مستحبة وتطوعا ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت. قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد فقط لكن أراد ثم بين العذر لولا فيه من لم يستجب من لا تجب عليهم الصلاة لصلاة الجماعة من النساء والصبيان. يعني السياق هذا بل قد يأخذون الوجوب بسياق أخف من هذا في مسائل كثيرة فهم ملزمين أن يأخذوا الوجوب من هذا. قال لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا مما بين حسنتين لشهد العشاء.
في الصلاة يعني أبو بكر رضي الله عنه قاتل من يعتكف
إيه؟
يعني هذا في الصلاة إذا ما كانوا
لا هم أنت صلاة كانوا يشهدون. أنت ماذا تريد بقتال أبي بكر رضي الله عنه؟ ماذا كانوا أنكروا؟
على منع الزكاة.
على منع الزكاة هم كانوا يشهدون الصلاة.
قاتل
اليد أن يتركوا صلاة الجماعة. أي نعم أي شيء يتركون لا يعذبون.
أي شيء في فرض يعني
فرض نعم إذا رأى الإمام أنهم يتبعون على ترك هذا الشيء فيعذرهم بإحراق البيوت تعذيرا أو قد يقتلهم. نعم هذا كله من يدل هذا الحديث لا شك فيه. إذا أطلقوا على ترك هذه الأشياء وأسسوا عقيدة أو حكما غير حكم الإسلام. نعم. ثم قال هنا قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات بين ظلف الشاة من اللحم. بين ظلف الشاة يعني ماذا يكون من اللحم؟ لحم خفيف ويكون يعني شيء قليل مثل من ساة ومن واد الميم مرفوضة. ميم من ساة. من ساة أين جاء في كتاب الله؟ تأكل من ساته حتى فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا من ساة. ومن ذات ميوضات أصلها فعلى كل حال ميوضات كأنها هي يعني مرمات أيضا لهذا المعنى آلة الوضوء أو مكان الوضوء. باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية؟ هنا بوب الإمام البخاري باب إخراج الخصوم وأهل الرير من البيت بعد من البيوت بعد المعرفة لا يقال إنه يتجسس أو شيء. إذا عرف الأمر ففي هذه الحالة يجوز أن يخرجوا من البيوت ويعذروا ويعقصوا ويحقق معهم. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت في بيتها. هل للإمام أن يمنع المجرمين وعلى المعصية من الكلام ما هو الزيارة ونحوه؟ هذا يدخل في باب الهجران أو باب الهجر. يهجر أصحاب المعاصي إذا رأى الإمام خاصة أهل العلم والحجر في الحقيقة دائما لا يكون مفيدا، لكنه إذا كان الحجر ممن يخاف من حجره أو يخاف الناس من حجره فيجب عليه أن يحجره حتى يرتدع. الابن ابنك أنت الصغير إذا عصاك في بعض الأمور فلو وليت وجهك وظهرك إليه ساعة ساعتين يجد في نفسه حرجا شديدا موقظا وربما يأتي ويتملق ويبكي. فمثل هذا إذا كان الإنسان يجد شخصا أنه إذا حاجره أو إذا تركه فيكون غدعا له، أما حجر لأجله فيجب عليه أن يحجر. أما إذا كان أنا وأنت وهم هؤلاء وهن لا يبالي أحدا بتركه وحجره ففي هذه الحالة حجرهم لا يجوز، بل ارمي عليهم السلام ولعله إذا وجدته ولا معصية فترمي إليه كلام النصح أيضا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والزيارة نحو نحوه. قال حدثنا ابن المفير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عميا قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف الرسول لما هو تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه الطويل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. قال كعب بن مالك هم الذين الثلاثة ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت خلفوا أي خلفهم المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهجروهم ونهى حتى عن كلامهم مطلقا. نعم. ثم في آخر الأمر أمر النساء يعتزلنهم أيضا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. ففي هذه الحالة يخرجون ولا يجدون أحد ينظر إليهم ولا يرمق إليهم. وكنت يقول كنت أرمق وأنا في الصلاة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلي مطلقا فهذا كان أشد عليه لا شك فيه. ضاقت عليهم أكبر تسمير وأعظم تسمير ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا وكان كأنه حاتي أو ولد من جديد. فهل الإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام مع المجرمين والزيارة هناك؟ نعم جاهز. حتى الأزواج كانوا هؤلاء آخر الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم أن يعتزلنهم فقالوا يا رب نطلقهم قالوا لا فقال لا. إلى هنا انتهى كتاب الأحكام من صحيح البخاري رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التمني. تمني ما معنى التمني؟ تمني هي من الأمنية. الأمنية هي إرادة شيء في المستقبل في الغالب أتمنى أن يكون كذا وكذا لي. وهناك كلمة أخرى قريبا من هذا معنى هو الترجي موقف الترجي لعل للترجي ولا لو للتمني هذا في النحو أو اللغة وقيل. والترجي والتمني قريب مع بعض لكن التمني قد يكون تمني المحال أيضا. أما الترجي يكون طلب الممكن في الغالب الإنسان يترجى أن يكون كذا وكذا طلب الممكن لكن التمني قد يكون يتمنى المحال. المرأة تتمنى يا ليتني كنت رجلا مو كذا فطلب المحال. كتاب التمني باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. فتمني الخير لا شك فيه مطلوب وتمني الشر مذموم وقد يكون إثما عليه بالتمني كما جاءت روايات أن رجلين آتاهم الله مالا أحدهما ينفق في الخير فالثاني يتمنى يقول يا ليتني كان معي أو كان لي مثل هذا فأنفق في الخير فهما بالأجر سواء وبالعكس في الإنزر سواء. فباب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة أي القتل في سبيل الله أن يحسر في سبيل الله وهذا أشرف الأموات ولا شك فيه. الموت آت فإما أن يموت كالبعير الأجرب على فراشه أو يموت مزرجا بدماء الأشرب. بالدماء ويكون يأتي يوم القيامة اللون للمسلم والريح ريح المسلم. وسام الشرف باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. قال حدثنا سعيد بن وفير أنه قال حدثني الليث أنه قال حدثني عبد الرحمن بن خالد الليث بن سعد الفهمي عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أيضا الفهمي من قبيلة فهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد المسيب التابعيان يرويان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي لولا حرف امتناع لوجود شيء موجود امتنى هذا الشيء لوجود كذا لولا أن رجالا يكرهون لولا مخافة وجود فرح أن يتخلف بعدي أحدا لا ولا أجد ما أحمل عليه ما تخلفت يعني منعني من التخلف أن هناك ناسا يكرهون أن يتخلفوا وهم لا يتمكنون من الذهاب أيضا لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم كانوا يأتون وإذا ما جاء وإذا جاءوا وإذا جاءوك إذا ما جاءوك لتحملهم قلت لا أحملك لا أجد ما أحملكم عليه وتولوا أعينهم تفيض من السماء حسنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت أي عن غزوة لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أربع مرات أظهر النبي صلى الله عليه وسلم تمنيه وحبه للموت فجاز أن يتمنى الإنسان الموت الشريف بالشهادة في سبيل الله ولذلك عمر استحر عنه كان يقول ماذا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك كان من دعائه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلدي سبحان الله مرض الموت في بلد الرسول ثم وكان يجد فيه إشكال كان يستدرك بنفسه فيقول أن لي الشهادة والناس حولي يغزون وأنا متولي أمر المسلمين في المدينة ما أخرج ثم يجيب على نفسه بنفسه لنفسه يأتي الله بها حيث شاء إن الله قادر أن يأتي بالشهادة وقد أتى الله بالشهادة بحيث قتله الكافر وهو في مدينة رسول الله فصدق الله وقبل الله دعوته أن مرزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل فكان ابو هريره يقول هن ثلاثا اشهد بالله يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فضيله الشهاده ايضا أنه كلما استشهد قتل ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا يكون رفعا لدرجاته وهذا لا شك فيه يدل على فضيلة الشهادة حيث تمنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهبا قال حدثنا إسحاق بن نصر أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي أحد ذهبا يعني لو صار أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث مذكر فيكون مميزه مؤنث ثلاث ليال وعندي منه دينار ليس شيء أرصده بدين علي أجد من يقبله يعني سوى شيء أرصده لا أبقي من هذا شيئا كله أحب أن أجد من يقبل هذا إلا شيئا أرصده وأحفظه للدين وهذا يدل على أهمية الدين أيضا وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق الجميع فجاز للإنسان أن يتمنى الخير ولعل الله يدري لا يدري الخير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لو عرفت من قبل ما عرفت من بعد قبله استقبلت أي عرفت من قبله أو ظهر لي من قبله ما ظهر لي فيما بعده قال حدثنا جاز للإنسان أن يقول هذا القول قال حدثنا يحيى بن وكيع هو مثل قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما رأى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو قريب من هذا، جاز للإنسان يتمنى مثل هذا التمني. قال حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب أنه قال حدثني عروة أن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تقتل الحدية ولا حللت مع الناس حين حلوا، أي لجعلتها عمرة كما جاء في رواية أخرى وتمتعت، ولكن تقتل الحدية فمنعني من فسخ العمرة إلى فسخ الحدية إلى العمرة وفسخ القران إلى العمرة أني قد تقت الحدية. فجاز للإنسان أن يقول مثل هذا القول إن شاء الله. ثم قال حدثنا الحسن بن عمر أنه قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا المدينة وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: لبينا أهللنا من ذي الحليفة، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج عمرة ومنا من أهل بعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج عمرة. فهو الذي يذكر، لكن قول جابر لبينا بالحج، نعم لبينا بالحج كان من الذين قد لبى بالحج وحده من الممكن. فيجوز للإنسان، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نطوف بالبيت وبالصفا والمروة أن نجعلها عمرة، بحيث إذا جاء بالحج وحده ثم إذا طاف وسعى حتى بنية الحج فجاز له أن يغير هذه النية بنفس النبي. أما مثلا إذا دخلت في صلاة وفي أول الأمر لا يجوز لك أن تغيرها نية من صلاة إلى صلاة أخرى، لكن هنا في الحج نص من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنية الحج فجاز له ولو فرغ من أعمال العمرة، فيجوز أن يجعلها عمرة منفصلة بحيث يحلق يقصر ويخرج من الإحرام. أن نطوف بالبيت بالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة، ولنحل إن نجعل نسير حلالا بعدما كنا محرمين، إلا من كان معه هدي فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على قرانه. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحته، وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من حرصه على الخير، ما عرف بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أهل بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. في تفاصيل مسائل الحج قالوا: يجوز للإنسان أن يعقد نيته عند التلبية على نية شخص آخر، يجوز إذا كان فلان قارنا أنا أكون قارنا، إذا كان متمتعا أكون متمتعا، إلا من لم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا، وجاء في رواية مفصلة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا لين بما أهلل، قال: أهللت بما أهللت يا رسول الله، فقال: فإني قد تبت الهدية فلا أحل حتى أنحر. فكأنه قال: كن على هذا. فقالوا: أن ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر، يعني بعدما يتمتعون ويخرجون من الإحرام طبعا يأتون النساء، فهو الذي يقصد أنه إلى آخر يعني ما أو إلى قبل ما نذهب إلى منى في الحج، فنعمل هذا العمل كأنه استعظموا أنهم يجامعون النساء في هذه الحالة. وتعرفون أن الحجاج الآن بعضهم سبحان الله يأتي ويسأل ويقول: أنا فررت من العمرة، هل يجوز لي مع زوجتي؟ يجوز، يسألون. وكانت عجوز أمامي سألت عجوزا أخرى فقالت: الناس في مكة يفعلون هذا الفعل؟ قالت: من أين يأتي هؤلاء الأولاد؟ هذا سألت أنا سبحان الله. فكأنهم هذا كله يدل على احترام إلى أعلى درجة لبيت الله ولمكة. فعلى هذا المعنى كأنه نريد نذكر هذه الأشياء استقرابا لفهم كلامهم. قالوا: أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لذي استقبلت من أمري ما استدبرت ما أديت ولولا أن معي الهدي لحللت. قال لقيه صراحة وهو يرمي جمرة الأعصاب فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة أي كانوا ألنا هذا خاصة. الرواية أخرى فصلت كانوا يظنون العمرة في أشهر الحج ذنبا ما هو كذا. فقال ألنا هذه خاصة نحن صحابة رسول الله جاز لنا أن نجمع بين الحج والعمرة. قال لا بل الأبد. وفي رواية بل للأبد. وفي رواية أخرى شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى الأبد دخلت العمرة في الحج إلى الأبد. قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. تنسك المناسك كلها لأنها لا تطوف في هذه الحالة ولا تسعى أيضا لكن تعمل كل ما يعمل الحجاج إذا جاء الذهاب إلى منى فتذهب هناك وتمكث ثم إلى عرفات وتذكر الله تبارك وتعالى ما قال الله تعالى تفعل كل ما يفعل الحاج حتى غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزل البصحاء متى هذا هو المحصب المقصود منه المحصب ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من منى في المحصب ومن هنا قال والتحصيل سنة. وكان عبد الله بن عمر ما كان ينصرف من الحج حتى ينزل من منى إلى الحصباء هو المقصود منه البصحاء. قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة. قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فأتمرت عمرة في ذلك.